بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حاجة وقفنا عندها اللي موجود في الإصحاح الرابع، الفقرة اللي هي مثل هاجر وسارة في العدد رقم 21، اللي كان بيحكي فيها على إنه عاوز يوصل فكرة إن إسماعيل عليه السلام ما جاش بوعد إلهي ولا بنبوة أو إن ملاك بشر بيه أو حاجة زي كده، فهو عاوز يقول إن إسماعيل عليه السلام جه بحسب الجسد، وده كأنه رمز للناس اللي إيه هتفضل مرتبطين بالجسد وأعمال الأعمال الجسدية والحوار ده كله. لكن بدأ يقول بقى إن إسحاق عليه السلام هو اللي جه بوعد من الله وببشارة، وجه من حرة، لكن إسماعيل عليه السلام جه من الأمة أو الجارية. فقال لك خلاص ده رمز، يعني إن في ناس هتفضل مرتبطة بالجسد ومش عارف مين، وفي ناس هيبقوا روحانيين وبموعد ومش عارف مين. فقال لك هو في الآخر إيه: إذ أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. هو المفروض اللي احنا قريناه القصة دي كلها بتخلص لما بنرجع لسفر التكوين نفسه. هو طبعا بغض النظر عن النصوص بتاعت يعقوب دي، يعني بنقراها بعدين، لكن القصة من سفر التكوين من أول الإصحاح 12 لغاية تقريبا 21، لا كمان لغاية 22، لغاية 22 24 26 26 ايه؟ دي القصة اللي هي خاصة بإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق والذبيحة وكل الكلام ده من 12 لغاية 26. احنا كنا قرينا النصوص اللي هي العامة قبل ولادة إسماعيل وإسحاق، اللي هو بيقول فيها: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ده فعليا ما تحققش غير في نسل إبراهيم عليه السلام اللي هم من طرف إسماعيل عليه السلام، اللي هي أمة الإسلام، هي الوحيدة لغاية دلوقتي اللي متمسكة بإبراهيم عليه السلام وبتبارك إبراهيم عليه السلام في كل صلاة وكده. لكن إيه، اليهود مبتعدين والنصارى مبتعدين خالص عن الموضوع ده. في اللي هو النصوص اللي موجودة في التكوين 13 دي، اللي بتوضح إن إسماعيل عليه السلام جاء ببشارة من الملاك، فهو بيقول فين؟ من أول العدد 14، لا لا سيبك من دي، أهو في 15، من 15 من بدايته خالص بيقول: فقال أبرام، اللي هو المفروض إبراهيم قبل ما اسمه يتغير، يعني هما بيقولوا إن في الأول كان اسمه أبرام بعد كده بقى اسمه إبراهيم، تم إضافة الإيم الأخرانية دي علشان يبقى جمع بقى، بدل ما يبقوا أب الأمة أب الأمم كتيرة يعني. أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فهو ما كانش له أي أولاد خالص لغاية دلوقتي، فمفروض فإذا كلام الرب إليه لا يرث كهذا اللي هو العذر الدمشقي ده، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. لو احنا عدينا، لو قلنا مقارنة ما بين النسل التابع لإسحاق اللي هم بني إسرائيل أو اليهود أو غيره، والنسل التابع لإسماعيل عليه السلام، قطعا اليهود يمكن هم أقل أمة في الأرض حاليا ويتعدوا على أصابع اليد الواحد. فهو قطعا لو هم بيؤمنوا أن ده خاص بإسحاق فقط، فهو لم يتحقق، هو تحقق في نسل إبراهيم من طرف إسماعيل عليه السلام. فهو هنا بقى النص اللي هو بيقول إيه: فآمن بالرب فحسبه له برا. يعني ده اللي بولس بيقتطعه من السياق وبيقول ان هو الايمان، البر بياتي عن طريق الايمان فقط من غير اعمال. فالإنسان يدخل الجنة ويتبرر ويبقى ربنا متقبله وراضي عنه فقط بإيمان من غير أعمال. فهو المفروض المقصود من النص ده إن إبراهيم عليه السلام آمن بأن فعلا الله عز وجل هيحقق له البشارة دي، فحسب له إيمانه هذا برا، يعني تصديق بوعد الله ما دام صدق فدي تكتب له زي حسنة يعني أو أمر عمل صالح. طيب في الآخر خالص، لنسلك أعطي هذا الأرض ومش عارف، ده في العدد 18 دي اللي هم بيقولوا إيه، من النيل للفرات. هم طبعا إيه، إن اليهود بيقولوا ده واقع في نسل إبراهيم من ناحية إسحاق عليه السلام فقط، فيقولوا احنا اليهود مفروض ربنا وعدنا ان لينا الارض من اول نهر النيل من النيل للفرات. هم يقال ان العلم بتاعهم الازرق ده بيحدد بيرمز يعني الخط الازرق اللي فوق والازرق اللي تحت بيرمز للنيل والفرات، النيلين يعني النهرين، عشان كده مرسومين بالازرق او اللبني يعني لون المية زي ما بتدان يعني، ما علينا. لكن المهم ان ده تحقق في الامبراطورية الاسلامية وعدت كمان الاراضي دي وتوسعتها. في ولادة اسماعيل عليه السلام اللي موجودة في الاصحاح 16 بيوضح فيها ان ملاك الرب بيكلم هاجر عليها السلام. هو المفروض القصة الغريبة في الكتاب المقدس هي ان يعني الكتاب بيطلع سارة عليه السلام إنسانة وحشة وكانت بتضايق هاجر عليه السلام، وهاجر زي ما تقولوا كده اتخنقت منها وسابت لها البيت وطفشت. فالمفروض بقى الملاك جه كلمها قال لها ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب، دي البشارة، تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. ده مفروض أم إسماعيل عليه السلام. وقال لها ملاك الرب، ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لملذتك. دايما الأسماء في الكتاب لازم يبقى الاسم له علاقة بواقعة معينة، فهو إسماعيل يعني الله يسمع، فهو معناها لأن الرب قد سمع لملذتك. ودي في حد ذاتها دليل ان النسل ده عطية إلهية من الله عز وجل، ان هم ان إبراهيم عليه السلام لم يكن قادرا على الخلفة او الولادة، فالامر ده مضايقهم ان هم هيموتوا من غير ما يكون لهم وريث وكده، فربنا سمع لدعاء إبراهيم عليه السلام وتحقق في ولادة إسماعيل. فهو مش زي ما بولس بيحاول يعبر بقى ان ده ملوش وعد او ملوش بشارة وده ابن جارية وحش، لكن اسحاق هو اللي ابن موعد وابن بشارة وهكذا.
مش نفس الكلام ده قال على
اسحاق؟ قريب نفس الصيغة اللي هو ها انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل، الثاني ها انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع لانه يخلص شعبه او عمانوئيل، ايا كان يعني صيغة البشارة. وأنه يكون إنسانا وحشيا، وحشيا بمعنى أنه هو هيعيش في الصحراء في البرية يعني، ويده على كل واحد ويده كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. في الآخر خالص ماشي، الولادة نفسها بقى بيقول في الإصحاح 17 من أوله، ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا، أما أنا فهذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم. فهو كلمة أبا لجمهور دي، فعلشان كده فلا يدعى اسمك بعد أبرام يعني أب الأمة واحدة يعني، لكن يبقى اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. يعني الاسم بالعبري زود عليه في الآخر الإيم دي، تبقى بدل مفرد تبقى جمع يعني. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوكا منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. هو موضوع لأكون إلها لك ولنسلك، يعني ده بمعنى أن يبقى في رضا أن أنا أرضى عليهم ويعبدونني وأنا أنعم عليهم وكده، ده المعنى يعني. لكن لو الكتاب بيقول ان انا مش هكون ليهم الها بمعنى ان انا مش راضي عنهم ومش راضي عن عبادتهم الباطله للاوثان وكده يعني. واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كذا كذا كذا. فراح قال له ايه بقى الوعد بقى او العهد ده. وقال الله لابراهيم: واما انت فتحفظ عهدي انت ونسلك من بعدك في اجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهدي بيني وبينكم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت مش عارف مين، وقعد يقول بقى كل الناس اللي يطبق عليهم شريعة الختان ده والمتعب بفضتك ومش عارف مين. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. طبعا النصارى ما بقاش إيه روش بينفذوا العهد ده رغم إنه المفروض عهدا أبديا. طيب هو علامة عهد ماشي. وقال الله لإبراهيم: ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا وكذا 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 وكذا. في الآخر خالص النص رقم 18: ليت إسماعيل يعيش أمامك، بمعنى يعني كل اللي أتمناه من الدنيا مش ابن تاني جنب إسماعيل ده، بس إسماعيل يعيش ويكبر وتباركه وهكذا يعني. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعد. المفروض العبارة دي معناها إن عندما يولد زي ما انت اتختنت فبقى معايا، فبقى بيني وما بينك العهد، واسماعيل اتختن والعبيد اللي في بيتك اتختن وكده اقمت معهم العهد، ايضا اسماعيل لما يولد اقيم مع اسحاق لما يولد اقيم معه العهد. لكن هم النصارى بيفهموا موضوع واقيم عهدي معه عهدا ابديا يعني خلاص هو لوحده اللي هيبقى معاه العهد، فبالتالي العهد مرتبط بيه كمان موضوع الارض ومرتبط بيه موضوع البركة. فهو عاوز هم عاوزين يفهموا ان ايه الموضوع محصور بس في اسحاق عليه السلام. فهو بيقول: واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها انا اباركه واثمره واكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد واجعله امة كبيرة. 12 رئيسا دي يعني محدش واخد باله بالظبط هم ايه المقصود بيها، لكن هو غالبا ولاد اسماعيل عليه السلام اللي هم ذكروا فيما بعد في سفر التكوين. الشيعة بيقولوا دول الأئمة الاثنى عشر اللي هم هيجي في آخرهم الإمام المهدي يعني، وكل واحد بيفهم النص على مزاجه. لكن هو المفروض المقصود بيهم ولاد إسماعيل عليه السلام الاثناشر يعني، اللي هم المفروض جدود العرب وبداية الناس اللي سكنوا في الجزيرة العربية. ولكن عهدي هنا بقى في الجزء ده بيفهموا حتة وأما إسماعيل ولكن عهدي، يعني الاثنين دول، فكأنه بيقول ايه ان دي حاجة مع اسماعيل هو ملوش غير ده، لكن اسحاق هو له العهد. لكن المفروض العبارة تتقري بشكل متواصل ان اسماعيل عليه السلام ربنا هيباركه، ولكن عهدي اقيمه امتى مع اسحاق؟ في هذا الوقت في السنة الاتية، لان هو قال له اقيم عهدي معه عهدا ابديا، لكن امتى العهد ده هيتم؟ السنه الجايه. يعني هو كانه بيقول ان اسحاق مش هيتولد السنه دي زي دلوقتي، السنه الجايه يتولد فبعد 8 ايام يختن زي البقيه.
يعني وصل الجمله السابقه
لكن مش المقصود بيها ان اسماعيل له حاجه واسحاق له حاجه، هو بشره باسحاق عليه السلام وانه هيقيم معه العهد، لكن العهد ده هيتم امتى؟ السنة الجاية. بولس بقى بيفهم موضوع ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق، وبيقف هنا نقطة يعني، وعهدي أقيمه مع إسحاق بس مع إسحاق، الذي تلد لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. في هذا الوقت في السنة الآتية هو ده الموعد أو الميعاد. بولس ما بيفهمش الميعاد كده، بيفهمه في الوقت اللي المسيح
بحسب معتقدهم اتصلب ومات وقام من الأموات. فهو بيقول الكلام ده في الإصحاح 13 في أعمال الرسل اللي احنا كنا قريناه قبل كده، اللي هو بيقول ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا أن إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع. فهو بيعتقد أن الموعد ده تم 32 تقريبا، أن العدد أن الموعد ده تم لما المسيح قام من الأموات. فهو يعني ضاع خالص في فهم القصة اللي موجودة في سفر التكوين. طيب المفروض بقية القصة، فقال إني أرجع إليك نحو زمن الحياة ولكني صار امرأتك ابن، وبعدين فعلا رجع وقال في الميعاد أرجع إليك نحو زمن الحياة مش عارف مين. طيب في الإصحاح 18 من 17 ل19 فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. النصوص دي أنا كنت حاططها على أساس أن اليهود بيؤمنوا أن البركات والوعود والعهود دي كده كده هتتحقق، حتى لو هم حلوين هم وحشين ربنا هيحقق لهم البركة وهيديهم الأرض والكلام ده كله. لكن النص بيوضح أن الكلام ده هيتحقق لما يعملوا اللي هو أوصى به لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به، أنه لازم يعمل باللي يوصي بنيه وبيته ومن بعده أن يحفظوا طريق الرب. هيحفظوه هيقوم حاصل ايه؟ ان ربنا هيتمم لهم اللي هم عملوا، لكن هم ما حفظوش على حاجة. فبالتالي اللي حصل ان الملك او النبوة او التخصيص اللي الله عز وجل خصه لبني اسرائيل نزع منهم واعطي بقى لايه؟ لأمة اخرى تعمل اثمارها زي ما هو مكتوب في العهد الجديد. ولادة اسحاق هنا المفروض وفعل الرب لسارة كما تكلم، يعني في الوقت في السنة الجاية ولد ابن فعلا، فحبلت سارة ولدت لإبراهيم ابنا. وبعدين وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. فكده خلاص الموعد ده والعهد اتم خلاص. طيب موضوع طرد إسماعيل دي الحتة اللي هو بيفتري فيها على إسماعيل، بيقول الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح. بولس بيقول إن اللي ولد حسب الجسد اللي هو إسماعيل كان بيضايق إسحاق وبيرخم عليه وبيضربه وحاجات زي كده، افترى يعني. فالمفروض القصة هنا موجودة في التكوين 21، بيقول ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. يمزح دي يعني هي شافت إسماعيل ابن هاجر المصرية هو ده اللي بيمزح. لو فتحت هنا الترجمة اليسوعية، بس مش عارف العهد القديم ده العبري نزل شوية، عاوز أحط الترجمة اليسوعية معه. كتاب المقدس نسخ الكتاب عربية Arabic جزئيت، نجيب من هنا العهد القديم أسفار الشريعة التوراة سفر التكوين. احنا فين؟
18
لا في 21:9 اهو. أنا جبت اللي قبلها واللي بعدها. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته إبراهيم يلعب مع ابناء إسحاق. وكاتب هنا إيه؟ هامش. في الهامش تحت بقى الباشا ده كاتب إيه؟ في النص اليوناني واللاتيني، يعني الإضافة بتاع مع ابناء إسحاق دي في إضافة في النص اليوناني واللاتيني، لكن مش ده اللي أنا عايزه. خلي دي ماشي، اليسوعية دي نظبطها هنا. عاوزين العربية المشتركة، العهد القديم، عربية مشتركة برضو التكوين 21 أهو. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يلعب مع ابن إسحاق. فهنا النجمة تحت في إيه بقى؟ قال لك يلعب حرفيا يضحك، يعني ده بحسب العبري انه بيضحك مع ابناء اسحاق، بيهزروا مع بعض، بيلعبوا عيل صغير بيلعبوا مع بعض، هكذا في العبريه. في اليونانيه يضايق، ده في الترجمه السبعينيه. في تقاليد المعلمين اللي هم اليهود بقى، هم بداوا يفسروا النص ده ايه، يضطهد، وده اللي خد بيه بولس، لان بولس كان ايه، فريسي يهودي ودارس التقاليد بتاعتهم. فهو النص ما بيقولش ان اسماعيل كان بيضايق اسحاق عليهم السلام، لكن هم كانوا بيلعبوا مع بعض بيضحكوا مع بعض في الترجمة السبعينية. والمفروض الترجمة السبعينية المفروض تقليد متأخر عن النص العبري، اتعمل سنة 300 قبل الميلاد، واللي عملوه احبار اليهود، فهم واضح ان هم ايه، حطوا تقليدهم يعني، لان اليوناني بيقول يضايق قريب من يضطهد. المهم ان ده مش موجود في العبري، والمفروض العبري هو الاصل. براحته، في تحريف حاصل مفيش مشكلة. المهم في هنا إضافة اللي هي يمزح مع أخيه إسحاق. فقالت لإبراهيم أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. هو بيقتبس النقطة دي، بولس بيقتبس النص ده، أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث من الجارية مع ابن الحرة. هو عاوز يقول ايه، ان الوعد والبركة والميعاد والكلام ده كله للحرة فقط وابنها، مش لابن الجارية. فعلشان كده هو طبعا بيقتطع ان ده كلام سارة، على اساس ان في نوع من انواع الغيرة، ان هي في الاول ما كانتش بتلد، وهاجر عليه السلام ولدت ابنها الاول، فاكيد يعني فيما معناه ان ابراهيم عليه السلام بقى يحبهم اكتر او يعملهم برعاية اكتر، فحصل غيرة. فلما هي ولدت بقى بحسب القصة الكتابية، قالت خلاص بقى احنا مش محتاجينهم في حاجة، لان المفروض بداية القصة خالص ان سارة عليه السلام هي اللي جوزت ابراهيم عليه السلام بهاجر علشان يخلف منها ابن، فقالت خلاص بقى انا مدام خلفت ان احنا مش محتاجينهم في حاجة. ده بحسب القصة الكتابية. بولس بقى ما بيوضحش ان دي غيرة نساء، ده كأنه بيقول ان الكتاب بيقول كده فيما معناه ربنا بيقول كده، فده اللي هيحصل، ان اسحاق لوحده هو اللي معاه الموعد والعهد والبركة، لكن اسماعيل لا، عشان هو ابن جارية، لكن ابن الحرة فقط هو اللي هيرث. المهم النص اللي بعدين، ابراهيم عليه السلام بيقول فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه. وبعض الإخوة بيقولوا لسبب ابنه، دي لما يجي فيما بعد في قصة الذبيح اللي هي بيقول فيها ابنك وحيدك الذي تحبه مش عارف كذا، وبعدين النص بيضيف إسحاق على أساس إن هو الذبيح، واليهود والنصارى بيؤمنوا إن الذبيح هو إسحاق عليه السلام. لكن بحسب ترتيب الأحداث بنلاقي إن واضح إن قصة الذبيح حدثت، ده بحسب الشكل الكتابي للقصة، قطعا حدثت قبل ما إسحاق أصلا يولد. وبعدين إنه علشان كده تقال إنه وحيدك، لأنه ما كانش مخلف غيره، وعلشان في أشكال تانية أو صور تانية في القصة بتوضح إن وصف الابن اللي كان مع إبراهيم عليه السلام لا يمكن كان هو الطفل اللي لسه مولود إسحاق، فبالتالي هو أكيد كان إسماعيل. وواضح أن الواقعة دي حصلت قبل ما إبراهيم يلد إسحاق وهكذا. فهو هنا لسبب ابنه، دي من ضمن النصوص اللي الإخوة بيستشهدوا بيها على أن هو كان بيحب إسماعيل كتير. ليه كان بيحبه كتير؟ لأنه أولا ولده على كبر وقعد سنين طويلة ما عندوش ابن، وكان خايف أنه هو هيرث وإليعازر الدمشقي، فربنا وهبه بالابن ده. وبعدين ان المفروض ايضا ان اسماعيل عليه السلام بحسب الوصف الكتابي امتى اتولد اسحاق وامتى اتولد اسماعيل، الفرق ما بينهم تقريبا مش فاكر 12 سنة او 16 سنة بحسب الوصف الكتابي. يعني الكتاب المقدس هنا انا كنت ملخصهم اهو، ان مفروض عمر اسماعيل عليه السلام حين ولد اسحاق كان عنده 14 سنة. لو احنا رجعنا للنصوص هتلاقي لما بشروا باسماعيل هتلاقي في اخر الفقرة بيقول ان ابراهيم كان عنده كذا سنة وقتها، وبعدين لما اسحاق ولد هتلاقي وكان ابراهيم عنده كذا سنة، تطرح دي من دي هيطلع الفرق 14 سنة. فهو كمنه كان ابنه لفترة، ادي النصوص اهي، فالمفروض كان ابرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر اسماعيل، وبعدين كان ابرام ابن 100 سنة حين ولد اسحاق. فلو هنعمل 100 ناقص 86 هيطلع عنده 14 سنة، ده بحسب النصوص الكتابية. فهو فضل وقت طويل ما عندوش ابن، فجاله اسماعيل عليه السلام، وفضل اسماعيل ابنه الوحيد لمدة 14 سنة، فكان حبه بيزيد اكتر عنده، فهو ابنه وحيده لمدة 14 سنة. فعلشان كده واضح ان اسماعيل عليه السلام كان هو الابن الحبيب لابراهيم. فالمهم، فقال الله لابراهيم: لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، فكل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، يعني ما تزعلش. وبعض الاخوة بيعتقدوا ان ده السيناريو المقابل لان إبراهيم عليه السلام خد ابنه وزوجته هاجر وودهم الصحراء وسابهم لوحدهم، لكن المفروض إن ما كانش أصلا لسه فيه إسحاق. فواضح إن الحتة دي أصلا فابريكيشن من اليهود، إن الغيرة وقصة إن سارة طردتهم برا علشان كانوا بيهرجوا مع بعض وغيرانا، الموضوع ده واضح إن كل ده كلام فاضي. المهم إن المفروض بحسب المعتقد الإسلامي ان ده كان نوع من انواع الاختبار، وخدهم وسابهم في الصحراء وكده، وفي بشارة انه ما تخافش لانه باسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية ايضا سأجعله امة لانه نسلك. في حتة برضو ان بولس بيقول انه بيستخدم كلمة نسل بالمفرد، فهو عاوز يقول نسل مش انسال، يعني المقصود بها واحد بس اللي هو إسحاق اللي جه منه المسيح. فهو عاوز يستثني إبراهيم عليه، يستثني إسماعيل عليه السلام من الموضوع. لكن احنا لو دورنا على كلمة نسلك هنلاقي ان إسماعيل هو كمان نسلك رغم ان هي مفرد. ولو طلعنا فوق شوية هنلاقي اللي هي القصة بتاعت ان نسله هيكون كتير جدا جدا. لا هي هنا: واجعل نسلك بالمفرد كتراب الارض حتى اذا استطاع احدهم ان يعد تراب الارض فنسلك ايضا يعد. تمام؟ فهو بيستهبل في فهم الالفاظ، مفيش اي مشاكل.
لو كمان سأجعله
امه
ديت برضه، يعني
لانه نسلك. في بقى القصه بتاعت انه سابهم في الصحراء والكلام ده كله، انا عاوزك تلاحظ ان احنا كنا بنقرا ده في الاصحاح كام؟ 21. المفروض ان الفرق ما بينهم، ان اسماعيل الفرق ما بينه وما بين اسحاق 14 سنه، يعني مش ما يتقالش عيل صغير، ده ممكن يكون بيجهز عشان يتجوز في ايام زمان. تمام؟ طيب في التكوين 21:14 المفروض ايه اللي حصل؟ ان خلاص سارة قالت اطرد الواد وامه، مش عايزينه في البيت، فخلاص اطردوا وراحوا الصحراء. فهنا بيقول ايه: فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها. يعني ايه؟ يعني اداها القربة الماء والخبز والولد، كل دول فين؟ على كتفها. طب هو ينفع يعني الواد عنده 14 سنة، حصلت في الدنيا ان ولد عنده 14 سنة وامه شايلاه على كتفها؟ لو بصينا كده على النص ده في ترجمات تانية 21:14، هنلاقي ان الترجمات التانية بتوضح انه إيه ابنها كمان متشال على كتفها، لان معظم النصارى ما بيفهموش العربي، فهو فيها صيغة تقديم وتأخير، ان هو بيقول واخذ خبزا خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفها والولد مفعول به، يعني هو كمان وضعها. لكن طبعا هما ما بيفهموش في العربي كويس قوي، في ترجمات بتوضحها بشكل اوضح. هنا بيقول ايه واخذ خبزا وقربة ماء ودفعهما هجر وضمعه على كتف ثم صرفها مع الصبي. هنا ترجمة الحياة بتقول ان الصبي مش من ضمن اللي على كتفها. العربية المشتركة بتقول ايه ووضع الصبي على كتفها وصرفها. العربية المشتركة واضحة جدا وجميلة. وهنا برضو اليسوعية بتقول ايه وجعل الولد على كتفها. تمام، برضو ترجمة الانجيل الشريف ووضعهما على كتفها وصرفها هي والولد، لا ده برضو ما بيوضحش. والترجمة البوليسية للأسف عهد جديد فقط. لكن المهم هو المفروض ان الترجمة اللي ماشية مع اليسوعية والعربية المشتركة هو ده المعنى المظبوط، والفان دايك برضو بحسب التشكيل بيمشي بنفس المعنى. ما علينا. ايه مش مهم اليوناني يا حبيبي، المفروض ده عهد قديم، يعني نرجع للعبري ما نرجعش لليوناني. and he put the child on her shoulder، يعني حط الطفل على كتفها. طيب دي الترجمة السبعينية، ما علينا. طيب على كتفها على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتهت في برية سبع، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار. ومضت وجاء يعني نيمته تحت شجرة، ولد صغنون يعني بيبي. ومضت وجلست، خلينا نعلم كان، وطرحت الولد دي تحت إحدى الأشجار. ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد. خلاص يعني هو بيموت فهسيبه، مش عاوز أشوفه هو بيموت. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام. ودي برضو من ضمن معنى إسماعيل يعني. طيب ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر، لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قوم احمل الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. دي بشارة تانية برضو الإسماعيل. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر. يعني هو كان لسه صغنون وبيبي وقتها، لكن هو من بعد الموضوع ده كان الله معه فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. وفاران دي مكان في جزيرة العرب يعني. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. فهو المفروض أن من البداية خالص كل الأحداث دي حصلت، وإسماعيل عاش في جزيرة العرب مع نفسه قبل ما يولد إسحاق أصلا، واستقر بعيدا عن اللي هي سارة عليه السلام. طيب قصة الذبيح دي برضو المفروض الترتيب المنطقي في الحوار ده ان ده الاول، قصة انه راحوا الصحراء والغلام كان صغير وكان الله مع الغلام دي الاول. بعد كده حصل موضوع ايه الذبيحة في التكوين 22 دي 21 ماشي. هنا بيقول فأخذ إبراهيم حطب أنا كنت عايز أرام الأول تكوين 22 هاد كده 22 أهو. هو المفروض بعد هذه الأمور اللي هي أنهي أمور اللي هو قصة كده ملهاش لازمة فيها الموضوع الخاص باسمه ايه ده ملكي صادق وحوارات كده، تحس ان القصص يعني ودي من ضمن الأدلة اللي العلماء بيستشفوا منها إن الأصفار دي عبارة عن تقاليد كتيرة وتم تجميعها، فهي قصة هنا قصة هنا قصة هنا، مش ترتيب مظبوط يعني. ما علينا، هو في بداية التكوين 22:1 بيقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. قال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، وبعدين فجأة بنلاقي اسم إسحاق، واذهب إلى أرض المرايا. المفروض أن القصة دي كان إسحاق لسه مولود ما كملش سنة واحدة. طيب، واذهب إلى أرض المرايا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى موضع الذي قال له الله. المهم في الآخر بيقول إيه: فقال إبراهيم لغلاميه: اجلس أنتما ها هنا وأنا هاخد ابني إيه ونروح نعمل حاجة. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه. هل كان ممكن بحسب الترتيب طفل عنده سنة يشيل الحطب على كتفه ويمشي بيه جنب أبوه؟ ما ينفعش. المهم، وقال إسحاق لإبراهيم، ده كان بيعرف يتكلم كمان: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. المهم أنه مش بس بيعرف يتكلم، أنه فاهم طقوس تقديم القربان لله، فهو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فهو كبير وعارف طقوس تقدمة القربان لله. فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما ومش عارف مين، وبعدين في الآخر لما جه يذبح ابنه الملاك قال له: يا إبراهيم ما تذبحوش، وراح نزل له مكانه كبش، أو هو لقى كبش كبير وذبحه مكانه والكلام ده كله. فهو المفروض كل فهم اليهود واتبعهم بولس في القصص الخاصة بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق والذبيحة، كل فهمهم للنصوص فيها ضلال يعني، مش بعيدين عن الصواب تماما. ايه؟ اكبر منه او ان هو عاوز يطلع اسماعيل عليه السلام انه كان شخص وحش يعني، ده المقصود منه، كان بيضايقه فايه اتطردوا بقى، والمفروض ده وحش ومش هيورث ومش عارف مين. اكبر منه. ما هو بحسب الكتاب هو المفروض ان اسماعيل فرق ما بينه وما بين اسحاق 14 سنه، فهو كان اكيد كبير. لكن يعني انا ما اعرفش لو في روايات اسلاميه بتذكر ان اسماعيل واسحاق اصلا يعني عاشوا مع بعض فتره او تلاقوا او كده، لكن هو بحسب النظرة الكتابية بتدقيق بنحس ان ابراهيم ولد اسماعيل، وبعدين من وهو صغير استقر في جزيرة العرب وموضوع الذبيح والكلام ده كله، وبعد كده بفترة طويلة جه اسحاق. فما فيش وصلة في الكتاب بتخلينا نشوف ان هم عاشوا مع بعض فترة او كده يعني. طيب، الإصحاح الخامس بقى نكمل في رسالة غلطية دي ونختمها. الحرية المسيحية: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها. هو المقصود من موضوع الحرية دي نتحرر من إيه بالضبط يعني؟ هو كان إيه؟ لا، هو كان بيقول ان هو حررنا من الناموس. ده فين؟ في الاصحاح الثالث لما بيقول ايه؟ هو كان بيتكلم عن الناموس في من اول 19، بيقول: فلماذا الناموس كذا كذا؟ في العدد 21: لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس، وبعدين في العدد 26 بيقول لأنكم جميع أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي كذا 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 مش عارف مين. المهم أيوة، في الإصحاح الرابع لما جاء في العدد الرابع بيقول ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. ليه بقى؟ ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، إذ لستم بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله المسيح. فهو المقصود ان التحرير ده من الناموس، ان احنا خلاص ما بقاش مكتوب علينا ان احنا نلتزم بالناموس وان الناموس لعنة. هو قال الكلام ده برضو في الإصحاح الثالث تمام في 13، المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون من علق على خشب. فهو طول الرسالة دي بيناقش فكر المسيحيين اللي من أصل يهودي اللي هم كانوا أصلا ملتزمين بالناموس والشريعة، فهم لما دخلوا المسيحية بدأوا يقولوا احنا لازم نفضل ملتزمين بالناموس والشريعة وبكده هندخل الجنة. فبولس قال لهم يا جماعة ده الناموس ده كان لعنة، واللي احنا ما نقدرش نطبق الناموس. فاكر النص اللي احنا كنا قرناه في اعمال الرسل 15 لما تقريبا بطرس بيقول ان احنا ليه نفرض على المسيحيين من خلفية وثنية ان هم يلتزموا بالناموس وان ده حمل لا احنا ولا ابائنا قدرنا نلتزم بيه. هو موجود في أعمال الرسل الإصحاح 15. فهو بيقول فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. فهو الفكر المسيحي ده بينظر للشريعة مش ان هو منهج حياة ربنا اعطاه للبشر علشان يسلكوا بيه وفيها صلاحهم وهكذا، لا ده حمل ولعنة وقيد، والمسيح جه وحررنا من كل ده فبقناش ملتزمين او ما بقاش مفروض علينا الالتزام بكل وصايا الناموس، او ان احنا لو ما التزمناش بالناموس مش هيقع علينا عقوبة او مش هنبقى تحت لعنة وحاجات زي كده. فهو هنا بيقول فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها. يعني هو المسيح خلاص حررنا من الناموس، ما تجوش انتوا بقى ترجعوا وتقولوا لا لازم نلتزم بالناموس ولازم نختتن ولازم ولازم. فهو بقى بيقول ايه ولا ترتكبوا ايضا بنير عبودية. ها انا بولس اقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. هو المقصود بالنص ده مش إن هو بيبطل الختان على وجه الإطلاق. يعني احنا كنا قلنا قبل كده هو في مسيحيين في البداية خالص المفروض بحسب أعمال الرسل كانت الدعوة لليهود فقط تمام، وبعدين جه بطرس وشاف الرؤية بتاعته دي، فاكرها يا حاج احمد اللي هو نزلت له ملاية من السماء واربع اطراف ممسوكين وفيهم كل دواب الارض والزحفات والطيور وكل الحيوانات اللي على وجه الارض، فرح الصوت قال له خد الحيوانات اذبح وكل منها. فبطرس قال له لا انا ما دخلش في فمي اي شيء دنس او نجس. فرح الصوت قال له انه ما يطهره الله لا تنجسه انت. هو النصارى بيفهموا من الموضوع ده، وده ثابت في نصوص تانية في اقوال بولس ان احنا ممكن ناكل اي حاجة ولو حتى لحم قرود ما فيش اي مشاكل، ما فيش حاجة حرام، وكل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء توافقني، او كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. القصة اللي هي انا ممكن اعمل اي حاجة بس ايه، يعني هل ده إيه موافق للمجتمع اللي احنا فيه؟ لو احنا في اوروبا وهم عادي يشربوا خمر مفيش مشاكل نشرب معهم خمر، لكن لو انا هكون مثلا في وسط يهود وهم حرام عندهم اكل الخنزير واجي اكل الخنزير في وسطيهم ده مش مقبول. فهو المعنى ان انا ممكن اعمل اي حاجة بس بحسب الظروف والاتيكيت والوضع الاجتماعي وكده. المهم ان بطرس شاف الرؤية، فتفسير الرؤية ان الملاية دي هي الارض وان كل الحيوانات دي هم كل الامم باجناسها وشعوبها المختلفه، ففيما معناه ان انت ممكن تروح تبشر اي حد. فمن وقتها بدات الدعوه مش لليهود فقط، بقى في مسيحيين من خلفيه يهوديه ومن خلفيه وثنيه، وطبعا الغالبيه العظمى كانت من الخلفيه الوثنيه. المهم ان اليهود كانوا ملتزمين اصلا بالشريعه وبالناموس، وكانوا يعرفوا الشريعه والناموس من قبل كده. طيب الوثنيين دول اللي دخلوا المسيحيه ما يعرفوش اي حاجه عن الشرائع والاحكام، ما عندهمش شريعه اصلا. عملوا المجمع بتاعهم اللي هو في اورشليم في الاصحاح ال15 من اعمال الرسل، وقعدوا يناقشوا الموضوع ده، اللي من خلفيه وثنيه نفرض عليهم اعمال الناموس ولا لا. فقالوا الخلاصه ان احنا ما نفرضش عليهم غير ان هم ما يزنوش وما ياكلوش من ما ذبح للاوثان والمخنوق والدم، بس كده، لكن اي حاجه تاني عادي اعمل اللي انت عايزه. ف بيسأل سؤال فقهي في المسيحية، طب المسيحيين اللي من خلفية يهودية يفضلوا ملتزمين بالناموس ولا لا؟ المفروض الإجابة هي ان ايوه، المسيحيين اللي من خلفية يهودية يفضلوا ملتزمين بالناموس. وده اللي خلى بولس لما كان عليه نذر في اعمال الرسل راح حلق شعره ولا قدم ذبيحة، لان العهد القديم شريعة النذر بتقول كده. لكن احنا سبحان الله كأن احنا دلوقتي كل المسيحيين من خلفية وثنية، وانقرضوا المسيحيين اللي من خلفية يهودية. المهم هو لما بيجي يقصد بقى ويقول لا، يعني هو المفروض ان اللي من خلفية يهودية ده يفضل ملتزم بالناموس، واللي من خلفية وثنية يفضل ملتزم بالناموس. لكن هو ازاي يقول انه ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا؟ المقصود ان انت لو اعتقدت ان التزامك بالشريعة هو اللي هينجيك ويدخلك الجنة، يبقى انت كده كفرت، ويبقى فداء المسيح ليك ملوش لازمة. فهو علشان كده لا ينفعكم المسيح شيئا، يعني انت ما اتكلتش بالايمان على موته الكفاري على الصليب اللي هو مجانا، اللي كان بيقول عنه بولس مجانا، يعني انا ما عملتش حاجة استحق بيها المغفرة دي، ده ربنا عشان بيحبني اداني المغفرة بلوشي من غير ما اعمل حاجة. لكن انت في الوقت ده اللي ربنا اعطالك فيه مغفرة مجانا، قلت في نفسك لا، ده انا لازم التزم بالناموس، لو ما التزمتش بيه هدخل النار، يبقى انت اعتقدت ان انت تقدر تصبح برا باعمال الناموس، وده ضد البر المجاني او المغفرة المجانية، يبقى انت كده كفرت بصليب المسيح. ويعني هو بولس بيثبت هذه النظرية، رغم ان بولس فيما بعد بيجي يوضح طب هل ده معناه ان احنا ما نلتزمش باي ناموس خالص؟ بيقول لا، ده خصوصا في رسالته الى روميا بيقول لا، احنا بنثبت الناموس، بنثبته، يعني احنا بنحتاج القواعد اللي في الناموس، ما تكذبش، ما تسرقش، ما تقتلش، ما تزنيش، مش عارف مين. لكن ان انت تعمل هذه الاعمال وتعتقد ان هي اللي هتدخلك الجنة، ده الكفر. فانت انت داخل الجنة بالايمان بدون اعمال، كونك بقى انت تلتزم بالناموس التزم، لكن ما تعتقدش ان التزامك ده هو اللي هيدخلك الجنة. طيب، وعلى فكرة برضو فيها ملمح ان طب لو انا ما التزمتش بالناموس، ما عملتش بالشريعة، ما فيش عليك اي مشاكل، يعني انت خلاص اترفعت من عليك ان الشريعة قيد لابد ان انت تلتزم بيه. فهو يعني متأرجح ما بين النقطتين، ان هو ما بيقولش ما تعملوش حاجة من الشريعة خالص، لكن في نفس الوقت بيقول انت لو ما عملتش بالشريعة مش هتقع تحت لعنة او تحت عقاب، لان خلاص المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صار لعنة لاجلنا.
يعني هو ضد المبادئ
الاطراف،
زي ما قال كده،
هو بالعقل كده، الوثنيين دول ما يعرفوش اي حاجة عن الناموس، فبالتالي هم كانوا بيقعوا في زنا وكذب وخلافات وخصومات وحاجات زي كده. فهو لازم بيضع لهم قواعد يمشوا عليها، ما تتخنقوش، ما تزنوش، ما تكذبوش، حبوا بعضيكم، مش عارف مين، ده يعتبر في حد ذاته ناموس أو قواعد. فهو عقلا ما فيش مجتمع يقدر يعيش من غير قواعد يعني تنظم الحياة، لكن في نفس الوقت هو مش عاوز فكرة اليهود اللي هو الناموس هو وسيلتنا لدخول الجنة، والالتزام بالشريعة هو وسيلتنا لدخول الجنة. ولو ما التزمناش بالشريعة، انت لو قريت في العهد القديم هتلاقي نصوص كثيرة جدا بتقول مثلا ان تسلط المصريين على بني إسرائيل اللي هو فرعون، وانه استحيا نسائهم واستخدمهم عبيد ومش عارف مين، كل ده كان ليه؟ علشان هم انحرفوا وما بقوش يلتزموا بالشرائع. الشرائع بتاعت مين؟ ده ما كانش لسه جه موسى عليه السلام، لا، اللي هو من ايام ابراهيم العهد والوصايا والاحكام. كان النصراني عنده فكرة ان الشريعة دي ما نزلتش غير على ايام موسى، كل الناس اللي كانوا قبليه كان العملية سداح مداح، ما فيش حد للزنا او عقوبه للزنا، ما فيش حد او عقوبه للسرقه، ما فيش عقوبه للقتل، ما فيش شريعه، ما فيش ناموس، كله ماشي كده مع نفسه. لكن الكلام ده خطا. لو انت رجعت مثلا تقرا في القصه بتاعه ثمار ومش عارف مين، يهوذا وثمار، انا مش ايه، لا، القصه اللي هي موجوده في سفر التكوين، اللي هم لو طلعت إنجيل متى اللي كاتب النسب بتاع المسيح بحسب ما هم ما بيعتقدوا، يعني هنا بيقول لك إيه، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. دول مفروض يهوذا ده من ضمن الأسباط الاثنى عشر أبناء يعقوب عليه السلام. القصة الكتاب بتقول إن يهوذا ده والعياذ بالله زنى بثمار فولد فارس وزارح، دول ولاد زنا، وان ثمار دي كانت قريبة يهوذا، كانت كنته يعني مرات ابنه او حاجة زي كده، يعني هو المفروض يعني هي حرام عليه، يعني ده زنا محارم كمان. فالمهم ان بعد ما زنا بيها، هو ما كانش المفروض انه زنا بيها، وما كانش يعرف ان هي كنته، ما علينا، لكن وقع في الزنا. والقصة دي غريبة جدا، ان ثمار قالت له انت هتدفع كام في العمل، يعني كانت كأنها باغية يعني، فرح قال لها طب انا هدي لك تقريبا العمامة بتاعتي والخاتم والعصاية او حاجة زي كده كرهن، يعني على بال ما بجيب لك الفلوس بس مشيها يعني، وايه نقضي الليلة دي وبعد كده نبقى نشوف هنجيب لك الفلوس امتى. فالمفروض بعد ما زنى بيها رجع بقى جاب لها الفلوس عشان ياخد بقى عمامته وطقيته والخاتم والعصاية. فقعد بيدور هي فين الزانية اللي كانت هنا، كأن يعني ده عادي ان في الناس رافعين قرايل وعارفين ان في زانية هنا، فبيسأل الناس هي فين. المهم ما لقاهاش. بعد فترة وجدوا ان ثمار دي حامل، فرح قال لك هي المفروض ابنها مات بحسب القصة، ويعني الظروف يستحيل ان هي تحبل، ما كانش ليها زوج تحبل منه، فعرفوا ان هي كده زنت، فكانوا هيطبقوا عليها حكم معين ان هي تحرق. فالمهم ان الشاهد ان كان عندهم احكام، رغم ان ما فيش نصوص بتوضح ان الاحكام دي نزلت امتى او تابعة لانهي نبي، لكن هم كان عندهم احكام وشرائع. فالمهم لما جون بقى يحرقوها، راحت قالت انتوا جايين تحرقوني، طب شوفوا كده العصاية دي بتاعت مين والخاتم ده بتاع مين. راح ايه كسفت يهوذا يعني اللي كان هيطبق عليها الحكم، فعرف ان هو اللي زنى بيها وكده، وراح قال لها ده انت طلعتي احسن مني، مش عارف احسن منه في ايه بالظبط. المهم انه ما طبقوش عليها الحكم. لكن الفكر المسيحي بيقول ان موسى عليه السلام هو الوحيد اللي نزل عليه الشريعة، ومن قبل كده كان الموضوع سداح مداح، رغم ان انت لو قرأت في الاسفار سفر التكوين قبل موسى عليه السلام هتجد ان كان في شرائع بيلتزموا بيها. الشاهد من ده كله موضوع لعنة الناموس ده ما كانش مجرد عقاب في الاخرة، لكنه كان كمان ربنا بيذلهم، وده الواقع ان بيترك تحكيم شرع الله، واللي بيترك العمل بشرعة الله ربنا بيذله وما بينصروش. فهو ده اللي كان بيحصل لليهود. فهو المفروض ان هم ليه بني اسرائيل او نسل ابراهيم من ناحية اسحاق عليه السلام ما ورثوش الارض المقدسة بعد اسحاق وبعد ابراهيم؟ يعني جه اسماعيل اسحاق يعقوب الاسباط وكل دول وما كانوش لسه ورثوا الاراضي المقدسة والكلام ده كله. وحتى موسى عليه السلام لما جه وما كانوش لسه ورثوا الارض المقدسة، وبعدين جه التيه وبرضه ما ورثوش الارض المقدسة وهكذا. وفي الاخر خالص اللي هو القصة بتاعت اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وقال له احنا مش هنقاتل يا عم ولا لنا دعوة بحاجة ومش عارف مين. كل الوقت ده اللي هم كانوا مشتتين فيه في الارض واصابهم التيه واللعنات والكلام ده كله، كان علشان خاطر ما هماش بيلتزموا بالوصايا الالهية. فهو بولس كأنه بيقول كل ده بقى احنا اتحررنا منه، لا عقوبة اخروية لو احنا ما التزمناش بالناموس، ولا عقوبة دنيوية لو احنا ما التزمناش بالناموس. وفي نفس الوقت بغصب عنه، بدل ما المجتمع المسيحي هيبقى سدح مداح وده يزني بزوج ده وده مش عارف مين ويكذبه ويقتله ومش عارف مين، والمصايب دي محكية في رسائل بولس، غصب عنه بيضطر ان هو يقول لهم ان هم يلتزموا ببعض الشرائع، او هو يدي لهم شرائع او حاجات زي كده. فهنا بيكمل بقى بيقول: ها أنا بولس أقول لكم إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. هو دي مش معناها إن المسيحيين اللي من خلفية يهودية أنت كده لبست إن أنت تفضل تعمل بكل الناموس، لكن هو يقصد إيه؟ أنت مش عامل نفسك برم ولازم نختتن والختان ضروري، انت مدام قلت فكرة ان لازم نلتزم بالناموس انت كده لبست الناموس كله، لازم تلتزم بيه كله وإلا انت واقع تحت لعنة. ده المقصود، ان انت لو فرطت في حاجة من الناموس هيقع عليك اللعنة. فخلاص انت جدع وجامد قوي بتقول لازم نطبق، البس بقى تطبيق الناموس كله. وهم يعني على فكرة في بعض الناس حتى يمكن المسلمين أو العلمانيين اللي هم عندهم فكرة إن شرع ربنا لا يمكن يتطبق بشكل مطلق، وإن ده شيء مستحيل وفوق طاقة الإنسان. ده كل ده رسوب أفكار يهودية ومسيحية، إن الشريعة قيد والشريعة حمل والشريعة لا يمكن تطبيقها، وإحنا لو ما طبقهاش نبقى واقعين تحت لعنة و و و و كل ده يعني. فهم بدأوا يهربوا بقى من فكرة الشريعة والتحرر منها، كل دي رواسب يهودية ومسيحية. فهو بيقول: لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس. يعني أنتوا كده كأنه العمل المجاني اللي المسيح جه واتصلب علشانكم وانتم ما تستهلوش، وده مجاني وربنا برركم من غير ما تعملوا حاجة، انتم كأنه بتقول مش عايزين العمل المسيح ده، احنا هنفضل ملتزمين بالناموس. فبيقول: قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس سقطتم من النعمة. يعني النعمة اللي ربنا وهبها لكم دي، المغفرة المجانية دي من غير ما تعملوا حاجة، انتم كده سقطتم منها. يعني انتم كده من الاخر بولس كفرهم، يعني ان انتوا مش تابعين للمؤمنين اللي بيؤمنوا بان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات وبكده ندخل الجنة. انتوا ماشيين على منهج تاني وعلى دين تاني، وانتوا كده مش ما يغفرش لكم خطاياكم. فاننا بالروح من الايمان نتوقع رجاء بر، لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الايمان العامل بالمحبة. فهو يعني بغض النظر الختان دي المقصود بيها المسيحيين اللي من خلفية يهودية، والغرلة اللي هم المسيحيين من خلفية وثنية اللي هم ما بيختتنوش. فهو بيقول يعني الموضوع مش تحزبات او ناس ملتزمة بالناموس وناس مش ملتزمة، لكن القضية في النهاية الايمان العامل بالمحب. كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق، دي كأنه هو بيشير للمعلمين الكذبة أو الناس اللي كانوا بيبقوا موجودين في المجتمعات المسيحية المبكرة وبيبشروا بمعتقدات غير اللي بولس كان بيبشر بيها، تمام؟ فهو واضح ان كان بيتكلم على ناس بيبشروا بان لازم ما زلنا نلتزم بعمل الناموس وهكذا. هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم معني. طيب احنا نكمل بعد الاذان. فهو بيقول، هو بيقول فمن صدكم حتى لا تطوعوا للحق. هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم، يعني الافكار اللي انتوا ماشيين بيها دي مش انا اللي دعيتكم، مش انا اللي وصلتها لكم. في ناس تانيين بيقولوا كلام مغاير للي انا ببشر بيه. خميرة صغيرة تخمر العجينة كله. هو المقصود بيها ان لو في نفر او نفرين بيدعوا بتعليم باطلة في قلب المجتمع شوية وهنلاقي ايه ان كلكم قلبتوا يعني وارتديت. بس انا عاوز اشوف النص ده اقتباس منين. غلطية 5-9 التي مش كاتب يعني، بس هو انا حاسس انه هو يا اما مثل مشهور. احنا كنا طلعنا قبل كده مقوله هو قالها، كان يعني بولس كان متعود يقتبس من كتابات الوثنيين اليونانيين على اساس ان هي دي كانت الثقافه الرائجه ما بين المسيحيين من خلفيه وثنيه، فبيكلمهم باللي هم يعرفوه. وكان ده طبعا بيأثر على فلسفة بولس وشرحه للمعتقدات، والناس كانت بتقوله يعني انت تهذي يا بولس، دماغك بدأت تتخرف يعني، الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان. المهم، ولكنني اثق بكم في الرب انكم لا تفتكرون شيئا اخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة ايا من كان. فهو ما يعرفش، واضح ان هو ما يعرفش مين اللي كان بيعمل كده، لكن هو برضو بيوضح ايه فكرة ان اللي بيدعو الى ضلالة بيحمل اثمها، فهو ده بالنسبة له ضلالة يعني وهو بيدعو للحق، ما علينا. واما انا ايها الاخوة فان كنت بعد اكرز بالختان فلماذا اضطهد بعد؟ اذا عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ايضا فانكم مش عارف مين، كل الكلام ده ملوش اي لازم. بل المحبة تخدم مش عارف ايه، لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. فاذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. ده النص ده بيدلل على ان ما بينهم وبين بعض خلافات كتير يعني، وبيقطعوا في بعضهم يعني. دي طبعا الخلافات دي كانت ناتجة على ان المجتمع ده كان فيه مسيحيين من خلفية يهودية ومسيحيين من خلفية وثنية بيتخانقوا مع بعض ويضايقوا بعض يعني. الروح والجسد. وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. ودي الفكرة يعني الغنوصية، اللي هو ان الجسم ده على طول وحش ولكن الروح هي اللي بتخليه حلو ومش عارف مين. وهذا يقاوم وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. واعمال الجسد ظاهره. يعني ايه اعمال الجسد ظاهره؟ ظاهره في مين بالضبط؟ هو يا اما يقصد ان معروف ان الاعمال دي منسوبه للجسد الشرير الوحش، يا اما المقصود ان باين فيكم ان انتوا بتعملوا الكلام الوحش ده. فهو بيقول التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الاوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة. هو في الآخر بيقول برضو بيكمل حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. ليه؟
معلش بقى، هو بيقول لك ان عمل ده لا يرثون ملكوت الله، ومن شويه هيقال لك حتى لو ما عملش اعمال الناموس كده كده معدي.
يا حبيبي ايه المشكله عندك دلوقتي؟
المشكله عندي ان هو دلوقتي هو مشكله كده اصلا، ان هو ما عملش الناموس وامن بس مجرد المسائل.
ايوه، هو المقصود ب ما تعملش اعمال الناموس دي اللي هي عباره عن، يعني هو يقصد الامر بفعل شيء مش النهي بترك شيء، فاهم يعني؟
هو المولى يفعل ولا تفعل، الاثنين امر.
ايوه ماشي، بس في فرق ما بين مثلا انت روح صلي في المسجد غير لما اقول لك ما تكذبش، يعني الامتناع عن اداء فعل هما الاثنين من المفروض في الشرع فعل، لكن هو بيفرق ما بين فعل انت تعمله فعل تنتهي عنه. ما هو بولس كأنه بيقول الفكرة الآتية، ان آدم اخطأ والخطية دخلت العالم والموت دخل العالم واحنا كلنا بقينا ملعونين وربنا غضبان علينا والكلام ده كله، وبعدين جه المسيح وتصلب ومات وقام من الاموات، فخلاص دخل الحياه مره تانية للعالم والبر مره تانية، وربنا رضي عننا لما نؤمن بان المسيح تصلب ومات وقام من الاموات. طيب انا بقى خلاص امنت، رجعت مره تانية عملت اعمال شريره خلت ربنا يغضب مني، فهل بقى صليب المسيح بحسب معتقدهم بيكفر كل الاعمال اللي قبل واللي بعد واللي هعمله واللي هفكر اعمله، كل حاجة بتكفرها، ولا كأن صليب المسيح هو بيوصلك لربنا وبعدين انت لو بعديها رجعت تاني واغضبت ربنا منك، انت دي مسؤوليتك انت الشخصية. بولس بيمشي في بالمعنى ده، ان ربنا صالحك بصليب المسيح ورجعت مرة تانية برا أمام الله، هترجع بقى بعد ما أمنت وتعمل حاجات وحشة ربنا يغضب بيها عليك، هتدخل النار، اتكتبت عليك الخطية والذنب ده، لكن لازم أقدم توبة علشان خاطر إيه؟ تتغفر لي الذنب ده ويرجع ربنا يرضى عني تاني. المسيحيين او بيقولوا ان ده حصل في الاعتراف، الكنيسه الكاثوليكيه زودت الموضوع شويه خليته ان في سكوك غفران وحاجات زي كده، وبعد كده في بقى يعني النص ده كنت لسه بقرا عنه النهارده، الكنيسه الكاثوليكيه عندها فكره خلاص غير المؤمنين، يعني اللي مش مسيحي ممكن برضو يدخل الجنه في الاخر، وان هو بيعتقد ان ربنا بيظهر في كل الاديان في عباداتهم وفي شرائعهم والكلام ده كله، يعني احنا مش مسيحيين لكن احنا بنتعبد لربنا بطريقه معينه، فهو كانه الكاثوليك بيقولوا احنا بنتقرب الى الله بطريقه وربنا يعني بيتواصل معنا بطريقه غير المسيحيه، المهم ان في الاخر من غير ما نبقى مسيحيين هنقدر ندخل الجنه. والكاثوليك بيقولوا ان حتى لو ديانات وثنية، في كل ديانة وثنية اصنام معينة او تماثيل معينة بتعبد بتكون رمز للاله الحقيقي، فكأنه هو عن طريق الصنم ده بيوصل لربنا فعلا، يعني كأنه بيصدق على عبادته وان هو بيتعبد بس اله باطل، هو بيقول عن طريق الصنم ده هو في الاخر بيوصل لربنا وربنا يعني في الاخر كله هيدخل الجنة وكله جميل وزي الفل، لو بيعبد بقرة بيعبد صنم زي مسلمين يهود كله داخل الجنة بوذية ويهودية. فهم المهم بقى ان النصارى بيستشهدوا بالنصوص اللي زي كده، ان في حاجات لو اتعملت انت مش هتدخل بيها الجنة حتى لو انت اصلا مسيحي من أتباع المسيح ومؤمن بالصلب والفداء، فهي من ضمنها مثلا عبادة الأوثان هو حطتها هنا، فالمفروض اللي بيعبد الوثن ده ما يدخلش الجنة ما يدخلش الملكوت. طيب وموضوع بقى الزنا والمش عارف مين والسكر والكلام ده كله لازم يقدم توبة عنها، فهو الخلاصة ان في فهم بولس
هو دلوقتي دي كلها اول الناموس واعمال ناموس هو قال فوق هنا ايه الذي حرمنا المسيح به يعني هو حرمهم من الناموس يبقى هو كده حرم من اعمال الناموس يبقى هو كده كده داخل ايه الملكوت بالايمان بالمسيح ما يبقى هو دلوقتي ليه رجع كده وقال يا رسول ملكوت الله
ماشي لا انت لو شايف في ده تناقض بمعنى ان هو ما دام الناموس بينهينا ان احنا ما نقتلش واحنا اتحررنا من الناموس يبقى ينفع نقتل انت شايف كده يعني
هو ده الكلام المكتوب
طيب ماشي لا هو بولس ما فكره مش كده زي ما انا قلت بولس فكره ان احنا لازم نفضل ملتزمين بالناموس لكن ما نعتقدش ان الناموس هو اللي يدخلنا الجنة ولو قصرنا في الناموس ما نقعش تحت طائل اللعنة تحت طائل اللعنة طيب فهو هو المفروض طيب احنا قصرنا في الناموس وواحد زنى كده احنا وقعنا تحت طائل اللعنة بمعنى ان احنا مش هندخل الجنة بحسب كلام بولس فهو بيقول لك يعني ربنا بيفتح لك باب توبة تانية ومش عارف مين ايا كان المعتقد المسيحي لازم يكون فيه مشكلة يعني مش منطقي وعقلاني اللي هو معتمد على العمل بالشريعة ان هو ده اللي هيدخله الجنة من غير ما يؤمن بالصلب او كده يبقى ده هيدخل النار واقع تحت اللعنة لسه هو بص يا شيخ احمد لو كان حتى الفهم العام ان بولس بيناقض نفسه بدليل ان احنا لو قصرنا في عمل الناموس وزنينا مش هندخل الجنة يبقى برضو ده كان الحال ايام العهد القديم لو قصرنا في عمل الناموس وزنينا هنقع تحت طائل اللعنة يعني الوضع زي ما هو تمام لا يعني زي ما انا قلت ان لازم بولس يضع هذه القواعد عشان يحافظ على النظام في المجتمع المسيحي فلازم هو في الاخر يجعلهم يلتزموا بقواعد ونواميس لكن هو الفرق بس ان في المسيحية في بعض الطوائف المسيحية بتؤمن ان صلب المسيح كفاري لكل الذنوب حتى اللي انا هعملها فيما بعد في بعض الطوائف المسيحية التانية بتقول لا انت امنت اصبحت بقر زنيت عملت حاجة وحشة رجعت تاني ربنا غضبان عليك فلازم تقدم توبة التوبة دي قلنا يا إما بالاعتراف أمام كاهن الاعتراف يا إما زي صكوك الغفران عند الكاثوليك طيب لو حصل وواحد مات قبل ما يقدم فروض التوبة أو قوانين التوبة والاعتراف مات هيدخل النار كده الأرثوذكس بيقولوا احنا هنصلي له وندعي له وفيما معناه ربنا بقى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ده الأرثوذكس بيقولوا كده الكاثوليك بيقولوا بفكر المطهر اللي هو بيقول لا ده هو عليه لسه ذنوب وهو ما اعترفش أو ما كفرهاش وهو في الدنيا فهيعمل إيه في ثلاث أماكن الأرواح بتروحها بعد الموت يا إما الجنة أو النعيم الأبدي يا إما الجحيم الموت الأبدي يا إما مكان في النص اللي هو المطهر المطهر ده المفروض اللي بيروحوا ناس مؤمنين بس ما وصلوش لتمام الإيمان اللي يخليهم يقدروا يدخلوا الجنة فالمفروض يعدوا على نار مطهرية يتعذبوا فيها عذابات وألمات لغاية ما إيه الذنوب دي تتكفر عنهم ويبقوا صافيين وزي الفل يرجعوا بقى يدخلوا الجنة تمام؟ هو ده يعني قريب من الفكر الإسلامي الخاص بأن المؤمن كده كده مقاله في النهاية الجنة لكن هو لو عمل بعض الذنوب هو ربنا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بهذه الذنوب حتى إيه يقضي عقابها المفروض عليه ثم يدخل الجنة فيما بعد لكن الأرثوذكس ما بيؤمنوش بكده بيؤمنوا هو يا إما كده رايح النار الأبدية مش هيخرج منها يا إما ربنا هيغفر له فيدخل الجنة لكن مفيش حاجة اسمها يتعذب شوية وبعد كده يدخل النار هو يا نار على طول يا جنة على طول تمام؟ طيب نخلص المقطع ده. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. لما نرجع من الصلاة ببص على النص بتاع ضد أمثال هذه ليس ناموس وصلبوا الجسد، دينا بنشوف يقصد بها إيه.
يعني ممكن يكون ان قتل ضد امثال هذه ليس ناموس، يعني مفيش اوامر غربيه تعتبر اوامر ناموس المفروض نلتزم
بيها. هو ما دلوقتي انت لو جيت تشوف اللي قالوه في المجمع بتاع اورشليم، هم قالوا يحفظوا نفسهم من الزنا واكل ما ذبح لاوثان. يعني هو برضو ما يعني ما حطش كل القوانين دي، زود عليها كتير. نبقى نشوف الموضوع ده. احنا وقفنا عند النص اللي بيقول ضد امثال هذه ليس ناموس، اللي هو اصحاح 5:22. عايز نبص عليهم في الترجمات.
23
ايه؟
23
وليس من قانون يمنع مثل هذه الفضائل. ضد أمثال هذه ليس ناموس، وما من شريعة تنهى عن هذه الأشياء، وهذه الأشياء ما من شريعة تتعرض لها. وهو ده المقصود. يعني ده ترجمة وحشة قوي العربي دي. ضد أمثال هذه، يعني ما فيش ضد الحاجات اللي أنا ذكرتها دي، ما فيش ناموس ضدها يعني. طيب، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. نبص الاخر على ترجمات النص ده اللي بعديه عشان هو مش مفهوم هنا. ولكن الذين صاروا خاصة للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. والعربية المشتركة، والذين هم للمسيح يسوع صلبوا جسدهم بكل ما فيه من الأهواء والشهوات. هو طبعا وإن كان إيه؟ هو ده أصلا غير متحقق. يعني صلبوا الطبيعة الدنيوية وشهواتها ورغبتها. نبص كده على تفسير ولا حاجة، نكبرها لكم شوية. لكننا نقبل المسيح مخلصا لنا، علينا أن نرجع عن خطايانا ونسمر طوعا رغباتنا الطبيعية الشريرة على الصليب. وليس معنى هذا على أي حال أننا لن نرى أثرا لهذه الرغبات مرة أخرى، فكمسيحيين ما زالت لدينا إمكانية الوقوع في الخطية، ولكننا قد تحررنا من سلطان الخطية علينا، وليس علينا أن نستسلم لها، بل يجب أن نضع يوميا ميولنا الخاطئة تحت سيطرة الله. مش أي كلام فاضي. طيب، في أنطونيوس فكري ما عندوش، تدرس يعقوب عنده. احنا في كام؟ 23 23 صح يا شيخ احمد؟
24
اه. طيب انا مش لاقي بدايه الكلام فين. ماشي، بدايه الكلام فين؟ مش مرتب، مش ظريف كده. هنا بيقول اننا نسيء الى حريتنا بالاتي. ده من العدد 14. طب هات اللي بعده كده.
لا
بس هي اخرها كام؟ 22. مفيش برضه. طب نبص كده عند واحد اجنبي بس كلامه كويس، ادم كلارك الاجنبي. انا زين مش عارف مين. All genuine Christians have crucified the flesh, are so far from obeying its dictates and like that. فهو يقصد يعني ان هم تحرروا من سيطرة الجسد عليهم، يعني ده المقصود. ولكن الذين هم المسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا.
طب آخر حاجة بيدخل في الوصايا الأخيرة الإصحاح السادس. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. هو يعني بيقول إن واحد انساق وفي ناس روحانيين وده راجل جسدي وحش، فالروحانيين يساعدوا الغلبان ده. هو بس عاوز برضو أبص كده، ترجمة فان دايك سيئة سيئة يعني. إن سقط أحدكم في خطأ ما فمثل هذا أصلحوه أنتم الروحانيين بروح الوداع، ومش عارف مين. طيب ماشي. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله. ناموس المسيح يعني يقصد القانون اللي المسيح اللي احنا المفروض نعيشه بحسب ما احنا مسيحيين يعني. وهكذا تثمنون شريعة الناموس، شريعة المسيح، شريعة المسيح، شريعة المسيح. بغض النظر، حد بغض النظر، هو ما يقصدش ان في شريعة ان يعني، هو يقصد حياتي كمسيحي هو ده ناموس المسيح، ده المقصود شريعة المسيح، ان انا كشخص مسيحي اعمل كده يعني، اعيش حسب الروح والكلام اللي هو قاعد يرغي فيه فوق ده. لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيء، مش عارف مين، وحينئذ الفخر مش عارف مين. الجزء ده ملوش لازمه اصلا، لان كل واحد سيحمل حمل نفسه، ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمه المعلم في جميع الخيرات لا تضل. الله لا يشمخ عليه، فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، لان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياه ابديه. فلا نفشل في عمل الخير لاننا كذا كذا كذا. ماشي. الخاتمه. النص ده مهم، مهم مش لفهم حاجه، اللي هو انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم بيدي. النص ده من ضمن النصوص اللي علماء النقد النصي او دراسه المخطوطات القديمه للكتاب المقدس هم بيقولوا ان بولس ما كانش بيكتب رسائله بنفسه، كان له كاتب او سكرتير هو بيكتب عليه، بيكتب له الكلام اللي هو عايزه. في نقطة كان العلماء بيسألوا فيها، طب هل بولس كان بيدي للسكرتير بتاعه ده نقط وانت اكتب لي في الموضوع ده رسالة، ولا بولس كان بيملي عليه وهو بيكتب اللي بولس بيمليه؟ المهم ان قطعا بولس ما كانش بيكتب في نفسه بنفسه، لكن في معظم الرسائل اللي بولس كتبها بنفسه كان دايما في اخر الرسالة كان بيقول سلامي لكم بيدي أنا بولس، يعني هو كان بيمضي في آخر رسالة في جملة معينة. هنا في النص ده المفروض لو احنا ما بين ايدينا المخطوطة الأصلية اللي هي ضاعت ما بقتش موجودة دلوقتي، اللي بولس كتب فيها هو كان بيوضح ان ايه خط وحش وكبير ومبعجر، غير خط الكاتب او السكرتير المتدرب على الكتابة. وده كان حال الناس في التاريخ القديم، ان نادرا ما كان في ناس بتعرف تقرا وتكتب، واللي كان بيعرف يكتب غالبا اخره كان بيعرف يمضي يكتب اسمه بس. لكن لما يوصل لدرجه ان هو يعرف يكتب بسرعه وبخط كويس، وبالاضافه الى كده ان هو يكون عنده فكر ومؤلف ويعرف هو بنفسه يصيغ كلمات وجمل وعبارات، يعني ممكن هو ناسخ شغلته ينقل خطه كويس بينقل كويس وهو زي الفل، لكن ما يعرفش هو يألف كتاب. فلما يجمع ما بين ان هو قادر يكتب كويس وخطه جميل وحلو وبينقل بسرعة والكلام ده كله، وفي نفس الوقت قادر يألف هو ويصيغ وهكذا، ده كان بيبقى قمة المستوى العلمي ايام زمان. واضح ان حتى بولس نفسه ما وصلش للمستوى ده، هو ممكن كان بيعرف يألف يقول جمل يملي على الشخص اللي بيكتب، لكن هو نفسه ما كانش بيعرف يكتب كويس. وفي اجزاء تانية في الرسالة اللي قبل كده
لما كان بينقل كلام أعدائه اللي بيقولوا عنه أنه هو بيقول كلام سخيف، وأنه في رسائله حاضر بقوة وجديد في الرسائل، لكن في حضور الجسد ضعيف وكلامه سخيف. فهو العلماء قالوا أن دي إشارة أن بولس حتى كخطيب ما كانش بيعرف يتكلم كويس قصاد الناس وجها لوجه، لكن هو في صياغة الرسائل كان بيصيغ كويس، لكن حتى هو ما كانش بيكتبها بنفسه، ده كان بيخلي حد ايه يكتب له. فهو ده ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم، دي معناها ان هو كدليل على ان الرسالة دي كتبها فعلا بولس، كان بيكتب جملة او بيمضي في الاخر او الختام هو اللي بيكتبه او حاجة زي كده. طب ده دليل على ايه يا شيخ احمد؟ ان زي ما هو قال في رسالة تانية ان كان في ناس اصلا بتزور رسائل باسم بولس، فهو علشان يأكد للناس اللي هو بيبعت لهم رسائله ان هو فعلا اللي كتبها، ما كانش يكفي فقط مجرد الاسلوب، لان كان ممكن حد يتقمص اسلوب بولس او يقرأ له كم رسالة فيكتب باسلوب شبهها، يعني الموضوع ده سهل وبسيط، لكن القرآن الكريم هو الوحيد المعصوم من مثل هذا، ان شخص يقدر يألف زيه او يكتب زيه او يصيغ زيه، لان ده كلام الله عز وجل وما فيش مخلوق يستطيع ان يأتي بكلام مثل الخالق. لكن بولس كان يعرف ان اي حد مثقف شوية، اديب مطلع على الكتابات يعني كويس كده ومثقف، يعرف يكتب كلام زيه، وفعلا كان في ناس بتزور رسائل وبولس كان بينبه عنها، فكان بيقول ان انتم ما تضلوش حتى ولو برسائل كأنها منا، يعني الرسالة كأنها منا لكن انا ما بعتهاش. فعلشان خاطر يمنع موضوع التزوير الى اقصى حد ممكن، كان هو بنفسه في ختام الرسالة بيمضي بخط ايده. جميع الذين يريدون ان يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم ان تختتنوا لئلا يضطهدوا لاجل صليب المسيح فقط. هو هنا بيتكلم على ايه؟ على اضطهاد اليهود للمسيحيين، فكان علشان خاطر ما يضطهدش المسيحي يعمل ايه؟ يعمل نفسه زي اليهود، يختتن ويعمل بنوامسهم وشرائعهم الظاهرة، النذور والكلام ده كله. واحنا قلنا ان ده اللي عمله بولس مع تيموثاوس تلميذه. تيموثاوس تلميذه ده علشان خاطر أمه كانت يهودية لكن جوزها كان يوناني وثني، هو بولس كان عاوز يستخدم تيموثاوس في دعوة اليهود للمسيحية، فعاوز يكسب ثقتهم ويخليهم يطمنوا لتيموثاوس، راح جاب تيموثاوس وختنوا بنفسه. ليه؟ عشان يجي اليهود يشوفوا يا سلام ده بولس ملتزم بالشريعة والناموس، وتيموثاوس كمان يهودي مأصل، مش بس علشان أبوه وثني فهو تأثر بالوثنية، لا ده أمه يهودية وربته كويس وهو ملتزم بالشريعة وختن وهكذا. فيبقى اليهود اللي هو هيستخدم تيموثاوس في دعوتهم يتقبلوا بولس اللي ختن تيموثاوس ويتقبلوا تيموثاوس علشان هو مختون، فتمشي الدعوة ما بين اليهود. فهو بيقول هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. يعني هم لما يجوا يدعوا إلى الختان ويخلوا الناس تختتن، اليهود هيقولوا على الناس دي اللي بتأمر بالختان إن هم ناس حلوين فمش هتضطهدهم. فهو بيقول إن هم ما بيأمركمش بالختان غير علشان يشيلوا الاضطهاد من على قفاهم بس، ان اليهود يقولوا عنهم ان هم حلوين ولا حلوين وخلاص. لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون ان تختتنوا انتم لكي يفتخروا في جسدكم. يعني دول منافقين بيأمروا بس بالشرائع الظاهرة او الحاجات الاساسية اللي اليهود كانوا مسكين فيها، لكن كتقوى والتزام حقيقي وخوف من الله والكلام ده كله ما كانش موجود. طبعا الكلام ده على فكرة كان في نصوص كتير منسوبة للمسيح في الأناجيل كان بيتكلم فيها على إن اليهود كانوا عاملين زي القبور المبيضة، يعني هم أساسا في الأصل زي الجثث النتنة العفنة وبس القبر من بره مدهون أبيض وخلاص. عاوز أطلع بس كم نص من دول.
قبور مبيضة اهو في متى 23-27. المفروض ان الفقرة دي في انجيل متى كلها اصلا ويلات، تمام؟ فهي من اول 23-13 لغاية 26 دي كلها ويلات. نقراها بسرعة كده. ولكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم. ما علينا، لو ننط كده كذا 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 كذا. في الآخر تحت خالص في 29، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، صوفية يعني، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم. لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء مش عارف مين، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين المذبح بين الهيكل والمذبح. غالبا النص ده النص من أول فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحياة ده أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم. لذلك من 43 و 34 و 35 دول غالبا اقتباس المسيح بيقتبسه من كتابات يهودية ملهاش أصل عبري، اللي هي من أسفار القانونية التانية، وغالبا مش كمان الأسفار القانونية التانية اللي هي الأسفار الخمسة التانيين. في ترجمة اسمها الترجمة السبعينية اللي هي المفروض الترجمة اليونانية للأصل العبري بتاع العهد القديم، في الترجمة دي 12 كتاب ما لهمش أصل عبري، فهو تقريبا المسيح بيقتبس من الخمسة التانيين اللي ده تقريبا من إصدارس الأول. فاحنا قلنا في إصدارس الأول وسفر الأغاني ومزامير سليمان والمكابيين الثالث والرابع، دول خمسة كل المسيحيين واليهود بيرفضوها ككتب مقدسة ما بيقبلوهاش. لكن غالبا النص ده، بس أنا لازم أرجع وأتأكد من الموضوع ده. طيب ما علينا، في نصوص تانية أكتر من كده. المهم النص ده موجود في 27، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. دول كانوا اليهود. في نص تاني اللي هو بيقول فيها على كرسي موسى، اهو في متى 23-2، هو في نفس الإصحاح ده، في نفسه في أوله خالص. هو هنا بيقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، يعني هم ورثت موسى عليه السلام وشريعته وهكذا. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، يعني هم لما يجوا يقولوا لكم على الشريعة ويقولوا لكم على ناموس موسى تسمعوا كلامهم وتعملوا به، ولكن حسب أعمالهم، أعمالهم هم، ودي فيها إشارة إن أعمالهم كانت مخالفة للشريعة. فهو بيقول اتعلموا منهم الشريعة لكن ما تقلدهمش في أعمالهم. ليه بقى؟ لأنهم يقولون ولا يفعلون، يعني هم بيقولوا لكم الشريعة وحفظينها ما بيعملوش بيها، انتوا بقى احفظوها منهم وعملوها، لكن ما تبصوش هم بيعملوا ايه علشان هم أعمالهم رياء ونفاق وكده يعني. طيب المهم ان الفكرة دي اللي بولس بيقول بيها ان دول يهود بيأمروكم ان انتوا تختتنوا منظر بس وخلاص وعشان ما يضطهدوش، لكن هم مش فعلا بيعملوا بالناموس والكلام ده كله. هنا بيقول واما من جهتي،
النقطة دي مهمة. يعني هو بيقول هم بيأمروكم بالختان بيفتخروا بيكم احنا خليناهم يختتنوا مش عارف مين وهم يتشال من على قفاهم الاضطهاد. طيب فهو بيقول ان الناس دي بتفتخر بيكم، واما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. بغض النظر والذي به قد صلب العالم لي، النص ده من ضمن نصوص تانية المسيحيين على أساسها بيبتدوا يمجدوا في الصليب كصليب، تمام؟ فهو النص ده بيقول فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع. في نص تاني كنا قرناه إن هجيبها في رسائل بولس دلوقتي، لا أهو في كورنثوس الأولى 1:18 فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، تمام؟ فالمهم وفي نصوص تانية بتتكلم عن الصليب. المهم هو بولس بيتعامل على بيتعامل مع الصليب مش كأداة موت عادية. يعني في بعض الناس بيقولوا المسيحيين بيعلقوا الصليب، وانت ليه تقدس الصليب؟ وانت لو ابوك مات بسكينة هتفرح وتعلق السكينة في صدرك؟ طب وبيوصل بقى يعني السخرية من المعتقد ده لدرجة ان هو طب لو كان المسيح مات بطريقة تانية ويقوم مختار الخازوق مثلا، طب هتعلق خازوق، طريقة بتحصل. المهم هو بولس بيفهم الصليب انه لا لازم صليب على وجه التحديد. ليه؟ لان هو بيؤمن ان لما ادم اخطا دخلت الخطيئه للعالم والارض اتلعنت وبقينا تحت لعنه وهكذا، واللي بيصلب بيبقى ملعون من الله. فهو بيعتقد ان المسيح لما صلب شال اللعنه دي، خد اللعنه من الارض كلها بقت فيه وهو صار لعنه لاجلنا، لانه مكتوم ملعون كل من علق على خشب. وبعدين بعد ما حمل اللعنه مات واتطبق عليه الحكم بتاع آدم اللي قيل في الكتاب المقدس ان انت لو اكلت من الشجرة دي موتا تموت. فهو بيعتقد ان كده هو شال اللعنة وشال الغضب ده كله، وبعدين لما مات بقى فيه العدل الالهي ان هو آدم ربنا قال له موتا تموت فهو لازم يموت. موتا تموت دي بالنسبة لهم مش مجرد موت عادي ان انسان تنفصل روحه عن جسدي، لا، ان موت روحي، موت ابدي، موت روحي بمعنى ان احنا منفصلين عن الله ربنا غضبان علينا، وموت ابدي بمعنى ان احنا كده كلنا داخلين النار مش هندخل الجنة. فهو المسيح شال اللعنة لما اتصلب فلازم صليب، ومات فبقى شال الموت الروحي والموت الابدي، ولما قام من الاموات رجع لنا بقى الحياة الابدية والحياة الروحية والكلام ده كله. فهو بالنسبة له الصليب مهم كصليب، فبيبتدي يفتخر بيه وبيبتدي يقول عنه ان هو قوة الله. قوة الله بمعنى ان ظهر قوة ربنا في انه صالحنا وفدانا وتغلب على الموت والشر والكلام ده كله والشيطان وإله هذا الدهر والفيلم ده كله، ربنا تغلب على كل ده بالصليب. فالصليب هو قوة الله. فمن هنا بقى بدل المسيحيين مش مجرد بقى مغالاة في المسيح نفسه، لا كمان في الصليب. وبدأت تظهر بقى الأساطير بتاعت بيسموا الصليب اللي اتصلب عليه المسيح صلبوت الصليب بتاع المسيح نفسه، ويقول لك احنا اكتشفنا مكان الصليب واللي كان بيلمسه كان بيشفى ومش عارف مين والكلام ده كله. ويبتدوا بقى ايه في حتى في وسط كلامهم واحد يقع على الأرض باسم الصليب يا حبيبي مش عارف مين الصليب بيرحميكم، الأفلام دي بقى. فبدأت تدخل في مراحل بكفر على كفر وشرك على شرك يعني. طيب فهو بيقول وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. طيب عاوز بس أبص على الجزئية التانية دي من النص اللي هي 6:14 عشان أشوف الترجمة بتاعته دي. 6:14 هو هنا في الفان دايك بيقول الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. طيب الذي به أصبح العالم بالنسبة لي مصلوبا وأنا أصبحت بالنسبة له مصلوبا، أي كلام غير مفهوم. العربية المشتركة، به صار العالم مصلوبا بالنسبة إلي وصرت أنا مصلوبا بالنسبة إلى العالم، برضو مش فاهم أي حاجة. وفي أصبح العالم مصلوبا عندي وأصبحت أنا. طب نختصر الوقت ونبص على أي تفسير. تفسير التطبيقي، نكبر الخط شوية. العالم مملوء بالإغراءات، فنحن نواجه يوميا ضغوطا حضارية خبيثة ودعايات صريحة، والسبيل الوحيد لتجنب هذه التأثيرات المدمرة هو أن نسأل معونة من الله أن نموت عنها كما فعل الرسول بولس. مش مهم. أنا قلت قبل كده لما نيجي نقرأ رسائل بولس، هو مش ضروري نفهم كل كلامه، وهو كلامه أصلا ما كانش بيتفهم، وبدليل أن هو النص اللي قيل في بطرس الثانية، فاكرها ده شيخ أحمد؟ مش فاكرها. هو اللي هو بيقول يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا أهو. فهي بيقول في بحسب الفاندايك بطرس الثانية 3:15، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس، تمام؟ وبعدين كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم. فهو نفسه يعني بيقول عن الرسائل دي إن فيها، مش احنا يعني احنا ما معذورين لو ما فهمناش رسائله. يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. طيب، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. موضوع الخليقة الجديدة دي موضوع مهم بيتكلم عنه بولس وبيتكلم عنه أباء الكنيسة. ولو سألت سؤال حاليا، لو سألت شنودة مات وراح مطرح مراح، لو قلت له المسيح اللي هو الله الابن، الله ليه نزل وعاش على الأرض كإنسان، هيجاوب هيقول ايه؟ هو عنده السيناريو اللي بيقول ان آدم أخطأ والخطية دي في حق الله، والله غير محدود، فالخطية اللي في حقه تبقى غير محدودة. طيب عاوزين بقى ان احنا نكفر عن الخطية دي، فبيحط القاعدة بتاعت الرسالة الى العبرانيين ان بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، فلازم عشان ربنا يغفر الخطية دي لازم يبقى فيه دم. طيب والدم بقى اي كفارة تنفع، اي ذبيحة تنفع، اجيب معزة واتبحها والدم يسيل يبقى خلاص ربنا غفر لنا خطية ادم دي؟ فشنودة يقول لك لا، بما ان الخطية في حق الله والله غير محدود فالخطية نفسها كمان غير محدودة. ده فهم النصارى في موضوع عدم المحدودية دي. طيب يبقى علشان الخطية دي تتكفر فلازم يبقى ليها كفارة غير محدودة، عشان تبقى دي قصاد دي ويشيلوا بعض. فهو ساوى الخطية بالله وهو مش واخد باله ان الخطية دي غير محدودة، وهو عنده في معتقده الله لوحده هو اللي غير محدود، فساوى الخطية بالله. طيب وبعدين يبقى علشان نكفر الخطية لازم لنا كفارة غير محدودة، وما فيش غير محدود غير الله، يبقى الله والعياذ بالله هو نفسه اللي يبقى ذبيحة ويبقى كفارة، يموت علشان ربنا يغفر لنا. في الجملة المشهورة اللي بيقعدوا بيقولوا ان هو الله قتل الله ليرضي الله، الموضوع التثليث ده ان هو في اب وابن وروح قدس، فالاب ده هو الله والابن كمان هو الله، بمعنى اله حقيقي مستحق للعبادة. فالاب بذل ابنه الوحيد لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. فهو الله قتل الله ليرضي الله، هو حس ان انا بحب البشرية ومش عاوز ادم يموت، والله محبة والافلام دي كلها، الله هيموت الله عشان يرضي الله ومحبته والكلام ده كله. وهم بيعتقدوا ان العدل بيتناقض مع الرحمة، فما ينفعش ان ربنا يغفر لادم والفيلم ده كله. كل ده يعني كمعتقد مسيحي في التراث المسيحي القديم ما فيش اب قلب الكلام ده، ولا حتى بولس نفسه قلب الكلام ده. بقى بولس ما قالش ان الاله ينزل والكلام ده كله، ولا حتى المسيحيين قالوا الكلام ده. امال المسيحيين الاوائل قالوا ايه؟ قالوا بموضوع الخليقة الجديدة، ربنا تجسد ونزل على الارض واتحد بالانسانية واصبح انسان علشان الخليقة الجديدة. ايه موضوع الخليقة الجديدة؟ قال لك ان في الاصل ادم خلق على صورة الله ومثاله، فلا يستطيع ان يخطأ، وانسان طاهر ونقي وكان في حضرة الله والكلام ده كله، تمام؟ خلي بالك من حتة انه كان في حضرة الله وكان. طيب بعد ما اخطأ المسيحيين بيعتقدوا ان طبيعة الإنسان فسدت فبقى قادر على الخطية وبقى وحش ومش عارف مين. بالإضافة إلى ده إنه طرد من الحضرة الإلهية وإنه هبط من الجنة وربنا بحسب سفر التكوين حط ملكين حراسة على الجنة عشان الإنسان ما يقدرش يرجع له تاني والكلام ده كله. فالإله أراد إنه يرجع الإنسان مرة تانية لحضرته الإلهية ويصلح النفس الإنسانية فيرجع مرة تانية خليقة جديدة، بمعنى أنه كأنه مخلوق جديد نوفي زي ما كان آدم. طب ده علشان يحصل، فهم بيؤمنوا أن ربنا تجسد ليه؟ مش عشان خطيئة غير محدودة ولا الكلام الفاضي ده كله. هم بيؤمنوا أن الله تجسد علشان الجسم الإنساني اللي فسد باتحاد الله به بيزيل عنه هذا الفساد ويزيل عنه هذا الطبيعة، هذه الطبيعة الفاسدة، فيرجع مرة تانية خليقة جديدة اللي أولها كان فين؟ في المسيح اللي هو يعني ما هو آدم اتخلق بالشكل ده، بعدين عصى بقى فاسد. طب احنا عاوزين نرجع مرة تانية، فقال لك علشان نرجع للخليقة الجديدة ربنا نزل واتحد بالإنسانية وصار إنسانا باتحاد الألوهية بالإنسانية، اتطهرت الجسد البشري اللي هو خدها من مريم العذراء، فبقت الخليقة الجديدة اللي أولها بقت في المسيح. فهو بيؤمن إن التجسد أساسه كأن ربنا بينزل لنا وياخدنا معاه، هو ده المقصد، إن ربنا نزل لنا واتحد بينا وبقى فيه الخليقة الجديدة. احنا بنا نول الخليقة الجديدة امتى؟ لما نؤمن بقى ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات ونشر الحياة مرة تانية والكلام ده كله، فكلنا نقدر مرة تانية نرجع لخليقتنا الجديدة. والمفروض بحسب الايمان المسيحي هو المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات وبعد كده رفع للسماء، هينزل مرة تانية وياخد الناس معاه للسماء. والفكرة بقى اللي هي مكتوب عنها في إنجيل يوحنا إن أنا همضي إلى أبي وفي بيت أبي منازل كثيرة وحاخدكم بقى مرة تانية للسماء. فهم بيعتقدوا إن ابن الإنسان أو الإله نزل من السماء علشان ياخد الناس معاه مرة تانية للسماء، ده سبب التجسد. لكن ما فيش أب من الآباء الأوائل بيقول بحتة الخطية غير محدودة والكلام الفاضي ده كله. علشان كده كان في أحد العلماء الأرثوذكس ضليع في اللغة اليونانية وفي اللغة القبطية ومطلع على كتابات الآباء اللي هو جورج حبيب باباوي، لما جه شنودة يكتب الفكرة دي في كتاباته، فجورج حبيب باباوي كان بيكتب ردود على شنودة وبيرد عليه من كتابات الآباء الأوائل، وبرضو الفكرة دي كان بيقولها متى المسكين. متى المسكين أحد الآباء المسيحيين المعاصرين، ولكن هو مات وراح مطرح مراح، كان برضو في كتاباته بيوضح ان التجسد علشان خاطر الخليقة الجديدة وعلشان ربنا كأنه بيلتحم بينا وياخدنا معاه فيؤله الانسان ونصبح شركاء الطبيعة الالهية. يبقى ما بيننا وما بين الاله شركة وحياة والحلولية بقى، واللي يعني يقول مطرح ما انت عايز زي ما انت عايز في الكفر ده، ان الاله بقى خدنا معاه وبقينا زيه. والفكر ده بقى بيتكلم عنه الآباء باستفاضة، أثناسيوس وكورولوس وذهبي الفم وكل الآباء الأوائل بتوع القرن الرابع والخامس دول. فهو ده فهم الخليقة الجديدة، هو قال بي بولس، لكن بولس ما قالش إن الإله نزل. بولس قال إن مرة أخرى جه إنسان زي آدم فرجع لنا طبيعة آدم بعد ما إيه فسدت من الخطية، لكن بولس ما بيقولش الإله بنفسه ينزل. لكن أنا قلت بسبب تطورات المعتقدات المسيحية إن هو في الأول كان موضوع الصلب مجرد رواية تاريخية عليها خلاف، اتصلب ولا ما اتصلبش. جه بولس ربط الصلب بخطية آدم وفداء وكفارة والكلام ده كله، بعد كده بدأوا يغالوا في المسيح وإيه يعبدوا الإنسان المصلوب، يقدموا عبادة الإنسان المصلوب، ما فيش مشكلة عندهم في الموضوع ده. بعد كده جعلوه إله مع الله لكنه أدنى منه، ما رضيوش يساووا المسيح بالله الآب. المهم جم بقى في مجمع نقيا وقالوا لا، ساووا المسيح بالله، وبعدها بشوية أضافوا معاهم الروح القدس فبقى الثالوث. فالمفروض ان بما اني وصلت لمرحلة ان المسيح هو الله الذي نزل من السماء، يبقى لازم اربط موضوع الفداء والكفارة بربنا، ليه ربنا ينزل. لكن المسيح اسف بولس ما وصلش للدرجة دي من الفكر، فما ربطش ما بين الشخص اللي نزل وما بين الله، ما لوش دعوة، مش الله هو اللي نزل. لكن المسيحين فيما بعد لما اعتقدوا ان المسيح هو الله، فلازم بقى يربطوا هو الصلب والفداء ونزول ربنا يربطوه بقى ببعض. فقالوا ده علشان ربنا يتحد بينا ويدينا الخليقة الجديدة، ونصبح ان احنا نقدر مرة اخرى نكون في الحضرة الالهية وياخدنا معاه تاني في السماء والكلام ده كله. تمام، ده موضوع الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. ففيما بعد لا يجلب أحد على أتعابنا، لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة. آمين آمين. الحمد لله خلصنا. طيب يبقى أنا بقى هكتفي بهذا القدر. المرة الجاية بقى غالبا هنخلص فيليبي وفيليمون كمان معانا، ان هما الاثنين ما لهمش لازمه كبيره يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.